ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، أولا إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، نلتقي في هذه الأيام الحريدة من حياة المسلمين. اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين. نلتقي وحالة من الإحباط تحيط بقلوب المسلمين، نلتقي ومشاعر اليأس تكاد تفتك بالقلوب، ولكن اسمعوا سرد هذه الآيات فإنها والله لتحكي القصة من أولها إلى آخرها. يقول الله الملك جل جلاله سبحانه: قد خلت من قبلكم سنن، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أسأل الله جل جلاله أن يرزقنا الثبات على الدين. إن هذه الآيات من بدايتها إلى نهايتها تسمع كلام الله ولا ينبئك مثل خبير. قد خلت من قبلكم سنن، الله جل جلاله شاء سبحانه أن يحكم الدنيا ويسير الكون بسنن ثابتة غاية في الدقة والثبات، سنن لا تحابي ولا تجامل. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين. هذا بيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهنا أتوقف وبغاية الحسرة أتساءل: هل نحن قوم مؤمنون؟ اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كيف وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ونحن لدغنا من نفس الجحر عشرات المرات، أفنحن قوم مؤمنون؟ لذا كانت وقفة الليلة لتحقيق هذا الأمر صناعة الرجال المؤمنين. اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين. إننا بحاجة إلى صناعة، صناعة حقيقية ليمكن الله لنا وبنا. إننا بحاجة إلى صناعة فعلا. وأيها الإخوة، لفظ الصناعة ليس بجديد. قال الله جل جلاله في حق موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولتصنع على عيني. إننا بحاجة إلى رجال صنعوا على عين الله. رجال كما قرأ إمامنا في العشاء بآيتين من صفات الرجال. الأولى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والثانية: رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الأكارم، إننا بحاجة فعلا إلى صناعة رجال المسلمين. روى ابن القيم عن بعض السلف في مفتاح دار السعادة: يا له من دين، يا له من دين عظيم لو أن له رجالا، لو أن له رجالا. إننا بحاجة إلى الرجال، وما كان الإسلام في زمن من الأزمنة بحاجة إلى رجال مثل هذا الزمان ومثل هذه الأيام. ولذا كانت مهمة النبي محمد، مهمته الأولى أن يصنع رجالا، لا أن يدبج خطبا، أن يصوغ ضمائر، لا أن يلقي مواعظ. لقد كانت مهمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأولى صناعة الرجال. صنع رجالا، صنع من كل إنسان منهم قرآنا يمشي على الأرض، ثم طبع منه عشرات بل مئات بل آلاف آلاف النسخ. حين طوفوا بالأرض كان لهم زئير كزئير العاصفة المفتاجة، فكنسوا وثن الجاهلية في 24 سنة، وباتت الأرض كلها تشهد أن لا إله إلا الله، فلم يعد موقع. وأنا إذ أقول اليوم أنك إذا وضعت أصبعك على أي مكان في خريطة العالم وجدت تحت إصبعك جرحا ينزف بدماء المسلمين. يومها ما وضعت أصبعك على مكان في خريطة العالم إلا وفيه صوت يردد: الله أكبر. اللهم أعد علينا هذه الأيام، ولن تعود إلا إذا عاد هؤلاء الأصحاب أو أمثالهم وأشباههم ومن يكونون كهم. إننا بحاجة فعلا إلى رجال، رجال حقيقيين. ولكن المسألة كيف؟ أيها الإخوة، تعالوا إلى عناصر محددة وبسرعة لكي لا يمضي بنا الوقت. إننا بحاجة أولا لصناعة الرجال من وجود مجموعة من المربين الأفذاذ والقادة القدوات. نعم، لما أرسل الله النبي محمدا، أنتوا بطلتوا تطلعوا على النبي؟ صرفنا من يجلس معنا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل جلاله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لتقرأه على الناس على مكث. قال الله جل جلاله في قضية التربية: واصبر نفسك في هذه قضية الصناعة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تحد عيناك عنه. جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي هؤلاء الأصحاب على عينه، لا تعد عيناك عنهم. صناعة، القضية قضية صناعة، ولكن هذه الصناعة أيها الإخوة تحتاج إلى مواد خام، مواد خام. هذه المواد الخام تحتاج أولا إلى صباغة، ثم إلى صياغة، ثم إلى صناعة. فالمسألة إذن جملة وتفصيلا تحتاج إلى صبر. إن هذا القطن الذي ينبت من الأرض يؤخذ أولا فيحتاج إلى صباغة، تجهيز. فكذلك أنت أخي الشاب تحتاج ابتداء لكي تصنع رجلا إلى تجهيز، إلى إعداد، ثم صياغة، صياغة فكرية، ثم تكون الصناعة. إذا أول سبيل في صناعة الرجال أولا وجود المربين الأفذاذ المسلمين القدوات الذين يقومون بهذه الصناعة، ثانيا وجود الاستعداد عندك مع الصبر، وجود الاستعداد عندك أن تصنع وأن تربى. انظر إلى قول أبي ذر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: شكونا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء فلم يسكن. واضح ولا ترجم؟ ترجم تدفع. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. في صلاة الظهر ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مكيفا ولا به استداد، بل الحصى ومسقوف بعسف النخيل بخوص، فكانت الشمس تخترقه بالطبع، فيصبح الحصى حارا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصين صلاة الظهر فيصلي الركعة الأولى بثلاثين آية والثانية بنصف هذا العدد، وكان ركوعه وسجوده قريبا من قيامه. أين صلاتك يا عبد الله؟ هكذا كان. فكانوا يقفون الثلاثين آية على الحصى الحار، فشكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله خفف شوية، لأن السخونة تحت أقدامنا وتحت جباهنا. قال: فلم يسكن، لم يزل شكوانا. اصبروا، احتملوا، تربية تربية. فلم يزل شكوانا. هكذا كان يربيهم صلى الله عليه وسلم. لما جاءه خباب بن الأرس وقال: يا رسول الله، ألا ترى ما بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقام مغضبا وقال قولته المشهورة: ولكنكم تستعجلون. تربية، هذه هي قضية الصناعة، صناعة الرجال. ثانيا التطلع إلى المثل الأعلى في حياة المسلم، إننا بحاجة إلى مثل أعلى تهفو إليه القلوب، وليس عندنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الشخصية التي تهفو إليها القلوب، وأمرنا الله عز وجل باتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا من لوازم الصناعة التوازن ولزوم الإنصاف. حياة المسلم يملأها التنازع، دنيا عجيبة مزينة وباطل مزخرف، وحق باهت أضاعه أهله. تنازع عجيب في حياة المسلم، ماذا يصنع وكيف يتصرف وأين يمضي؟ إننا بحاجة إلى توازن. أيها الإخوة، كم ذكرت لكم أننا لا ينبغي لكل مسلم يلتزم الدين ويسير في الطريق إلى الله أن يترك الدنيا تماما ويعكف على أي طعام يأكله. إننا بحاجة إلى صناعة الحياة، إننا بحاجة إلى صناعة الحياة، أن يكون منا صناع، صناع للحياة من مآجر الملتزمين، ولكن في حد التوازن. بس خلاص. التصوير حرام، ولكن في حدود التوازن، بمعنى ألا نقبل على الدنيا فنضيع الدين، وألا نلزم الدين فنترك الدنيا لأهل الأهواء والباطل. توازن في حياة المسلم. أيضا نحن بحاجة في الصناعة رابعا إلى عزة النفس والترفع عن النفاق والمواربة. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. عزة النفس، نعم، في زمن الهزيمة النفسية أحب أن أبشرك أيها المسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصل شأفتهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وقال: حتى يسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا. فأنا أطمئنك أيها المسلم، لن يستطيع أحد أبدا أن يستأصل شأفة المسلمين، لن يكون. هذا وعد الله لرسول الله، فلن يقتلك إلا المسلمون، ولن يسبيك إلا المسلمون، حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نعتز بديننا ونترفع بإسلامنا ونثق في ربنا ونلتزم سنة نبينا وننطلق على هدى وبصيرة، أنه لم تكن عزة إلا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. خمسة: الغيرة الصادقة. الغيرة، ضاعت الغيرة من قلوب بعض المسلمين، الغيرة على الدين. لقد قلت لكم في هذا المسجد ومنذ سنين إن النظر إلى المرأة المتبرجة معصية، وأخطر منه أن ينشرح صدرك لهذا النظر فيكون قد مات قلبك بنزع الغيرة منه أن يعصى الله وينشرح صدرك بهذا. هذا هو الأخطر، أن تجد أن الله يحارب وينشرح صدرك بهذا، أن الدين يقتل ويطعن وينشرح صدرك لهذا. نزع الغيرة من القلوب إننا بحاجة إلى إحيائها. سادسا، الصبر والمصابرة والجد والمثابرة. الصبر، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله الصبر. وأظنني ذكرت لكم مثالا سابقا أنه إذا صب في الإناء زيت وصب فوق الزيت ماء، صفى الزيت فوق ماء، فيقول الماء للزيت: لما ترتفع علي وأنا أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ قال الماء للزيت: لما ترتفع علي وأنا أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ فيقول الزيت للماء: أنت تجري في رضراض الأنهار على طلب السلامة، أما أنا فصبرت على الصحن والعصر، وبالصبر يرتفع القدر. فيجيب الماء: فإني أنا الأصل. قال الزيت: استر عيبك، فإنك إن قاربت المصباح انطفى، بخلاف أنا. أرجو أن لا ينشغل أحدكم بأن يقول: هو الزيت بيتكلم، ولكن افهم المعنى في الرمل. كيف أن الزيت لما صبر على الطحن يا مطحون، والعصر يا من عصر قلبه بحال المسلمين، لما صبر خفت كثافته فطفى على الطحن، ارتفع بالصبر يرتفع القدر. ثم قوله العجيب: استر عيبك، فإنك إن قاربت المصباح انطفى. الماء يطفئ المصباح، بخلاف الزيت يزيده توهجا، فالصبر يزيدك توهجا. ولذلك أطمئن قلبك أيها المسلم المحب، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، أطمئن قلبك أن هذه الأحداث لن تزيد الإسلام إلا رفعة، فقد مثلت الإسلام دوما بهذه الكرة من المطاط، كلما ضربتها في الأرض أشد، كلما ارتفعت إلى السماء أعلى. أطمئن قلبك أيها المسلم، أثبت واطمئن، فإن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين، بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله الصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والجد والمثابرة، ديننا جد، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم، جد ومثابرة يحتاج، كما ذكرت بالأمس أن طالب الثانوية العامة، طالب الجامعة الذي يريد الحصول على الامتياز، كم ساعة يذاكر في اليوم والليلة؟ 20 ساعة. أفأنت جهدك للدين على هذا المستوى؟ طلبك للجنة على هذا المضمار؟ سابعا، تقوية الإرادة. ومغالبة النفس واستثارة الهمة، إننا بحاجة إلى تقوية الإرادة. أيها الإخوة، سامحوني إن قلت أننا منذ الطفولة ربينا خطأ. هذا الجيل ربي تربية على الخنوع والاستكانة. هذا الجيل إنما عاش للدنيا وربي عليها. هذا الجيل إنما رضع الجبن بدلا من اللبن. هذا الجيل إنما عاش ينظر إليه في الترف والدنيا. فلذلك نحن بحاجة إلى إعادة صياغة بعد الصباغة صبغة الله. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. تقوية الإرادة ومغالبة النفس. اللهم إنا نعوذ بك من هوى النفس واستثارة الهمة. اللهم ارفع همتنا. أيضا انتهاز الفرص واغتنام الأوقات، لا تضيع وقتك. قال الإمام الجويني: أنا لا يحل لي. الإمام الجويني إمام الحرمين المتوفى في القرن الخامس الهجري، قال: أنا لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، فإذا تعبت فاستلقيت أجلت فكري، فإذا سنحت لي مسألة قمت فأثبتها. لا يحل لك أن تضيع ساعة من عمرك. الذي ينشأ في أمة ممكنة آمنة قد اتسعت أطرافها وثبتت قوتها قد يجوز له أن يعيش لنفسه. أما الذي ينشأ في أمة كأمتنا في هذه الأيام فلا يجوز له أبدا أن يتخلى عن مسؤوليته تجاه هذه الأمة. أيضا لصناعة الرجال نحن بحاجة إلى الشجاعة والإقدام. أيها الإخوة، يواجه هذه الصناعة آفات ومخاطر. يواجه هذه الصناعة ما يضيعها ويحول بيننا وبينها في نقاط سريعة. أولها التهرب من المسؤولية. التهرب من المسؤولية، كثير من شباب المسلمين لا يحمل المسؤولية، ليس عنده استعداد لتحمل المسؤولية. هو يعيش لنفسه، أكله، شربه، مظهره. إن اهتمامه بمجرد المظهر والعرض والسيارة والزوجة وجمالها ودلالها دليل على عدم تحمله للمسؤولية. وقد يلبس بعض الناس على الناس الدين فيقول: وماله الرسول اتجوز وحب، يلبس عليه. وأنا أقول له: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم يحب زوجه عائشة رضي الله عنها، ولكن كما جاء في الحديث أنه بات ليلة عندها فانتظر قليلا ثم قام. قالت: أين يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي، إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. هي مش حب بس، لا، اسمع، قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال الله: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثانيا، الإغراق في المظهرية الجوفاء تحول بيننا وبين صناعة الرجل، الرجل المؤمن الذي يتحمل المسؤولية. ثالثا، الاشتغال بما لا يعني والانصراف عما يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. جاء رجل للإمام مالك فقال: كم سنك يا إمام؟ قال: أقبل على ما ينفعك، انشغل بشأنك. ما لكم السن الشيخ يهم، ماذا يهمك في هذه القضية؟ أقبل على ما ينفعك، انشغل بشأني. الاشتغال بما لا يعني سبيل لكثير من شباب المسلمين. للأسف الشديد أنا أقول أنه أثناء الأحداث كسر أكثر من 90 طعنة بسيف، برمح أو ضربة بسيف. رجال، هذا قضى نحبه، والعجب ممن ينتظر، والعجب ممن ينتظر. أيضا من صفات الرجال عالي الهمة، لا تشغله العوارض الصغيرة. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآطال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تلهيهم تجارة. للأسف شبابنا يضيعون مع أول فتنة سراء أو ضراء. مع شديد الأسف شبابنا لا يثبتون أمام أصغر فتنة سراء أو ضراء، سواء كانت فتنة مال أو فتنة نساء أو فتنة تمحيط في ضرر يظن أن يصيبه. للأسف الشديد يشتد ساعتها الفرار. أيها الإخوة، هؤلاء هم الرجال، لا تلهيهم تجارة. قال أبو الدرداء: أسلمت وكنت تاجرا فأردت أن تجتمع لي العبادة والتجارة فلم تجتمعا، فتركت التجارة وأقبلت على العبادة. رجال، انظر، رجل ليلة عرسه حنظل الغتيل، الليلة التي ينتظرها كل شاب يسمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد، فيقوم من على بطن امرأته إلى الموقف مباشرة، لا تمهله نفسه أن يغتسل. رجال، ثم هو لا يقاتل في الصفوف الخلفية مؤمنا أن يرجع إلى زوجه، بل في الأمام ليقتل لتغسله الملائكة. أيضا من صفات الرجال يترفعون عن القاذورات ويحبون أن يتطهروا. قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. تعال شوف الأسئلة يا شيخ، حين آتي زوجتي مش عارف يحصل إيه وأقول إيه ويقول إيه، أسئلة قادرة، هموم قذرة. الرجال يترفعون عن هذا، لا يتكلمون في هذه القاذورات أيا كانت. في المكان الفلاني يحصل كذا وكذا، وفوجئت ترويج لشريط، والله يا شيخ تسمع هذا الشريط، فوجئت إيه شريط يحكي عن الكوافيرات وما يجري في الخبايا ومراكز التفصيل. لما ينتشر هذا؟ لما ينتشر وينشر وحريصين أن يسمع؟ ف تغيير المنكر يجب أن يعرفه فقط المسؤول الذي يستطيع تغييره وانتهت القضية. لكن هذا يدلك على القاذورات الداخلية، اللهم طهر قلوبنا، هذا يدلك على خبث النفوس. أيضا من صفات الرجال النجدة والنشاط وتوقد الذكاء. فاتني في المعوقات التي تعوق صناعة الرجال أن أذكر السطحية. السطحية، كثير من شباب المسلمين يتسم بالسطحية، سطحي جدا، قضيته فقط يظهر القناعة بشيء وليس في داخله أبدا اعتقاد داخلي. سطحية مقيتة موجودة، تجدها حتى في علمه، في طريقة كلامه، في أسلوب، سطحية شديدة جدا. الرجل متوكد الذكاء، نشيط. قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج. وجاء رجل، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هم دول الرجال، توقد الذكاء والسرعة والنشاط والنجدة. عشان كده سيدنا هود، لوط قال لهم ايه؟ أليس منكم رجل؟ لما يقولوا كلهم قال لهم ايه؟ أليس منكم رجل رشيد؟ في إسرائيل، هذا هو الرجل. أيضا من صفات الرجال قوة التحمل وصلابة العزيمة وكمال العقل. قوة التحمل وصلابة العزيمة وكمال العقل. لما أمر موسى عليه السلام أتباعه أن يدخلوا الأرض المقدسة، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هم دول الرجال. قال رجلان من الذين يخافون من الله، أنعم الله عليهما بالذكاء والفهم وقوة التحمل وصلابة العزيمة، ادخلوا عليهم الباب. أيضا من صفات الرجال شرف الأعمال، له دائما يبحث عن الأعمال الشريفة التي تناط به. قيل لبعض السلف: لنا إليك حويجة، قال: ابتغوا لها رجيلا. قالوا: لنا إليك حويجة، عايزين منك حاجة صغيرة قوي. قال لهم: أنا مش بتاع حاجات صغيرة، شوفي لها راجل صغير. لنا إليك حويجة، قال: ابتغوا لها رجيلا. نعم، الرجل إنما هو للمهام الصعبة وشرف الأعمال العظيمة. أيضا لا نحرم المؤمنين الصابرين من صفة الرجولة. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هؤلاء المستضعفون في مكة. وقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ففي زمن الاستضعاف لا يعيب هؤلاء المستضعفين عدم تمكنهم من إقامة أنفسهم، ذلك لأنهم عند الله معذورين. معذورين أمر ذلك، كلهم مليئة بالخير والحماس. أيضا من الرجال الأتقياء الأخفياء، الأتقياء الأخفياء الذين يخفون على أهل الأرض ويعرفون في السماء. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ هؤلاء الجبابرة والكفار والمنافقون والفجار كانوا في الدنيا ينظرون إلى رجال شجرا لا تعبرهم الأعين وتطأهم الأرجل، لا يعيرونهم اهتماما. لما دخل هؤلاء الجبابرة النار قالوا أين هؤلاء المغموطون؟ رب أشعث أغبر لا يؤبه له، لو أختم على الله لأبره. إذن القضية في النهاية كانت هذه التاسعة الأخيرة، القضية في النهاية ليست أن تكون مشهورا، ولا أن تكون جماهيريا، ولا أن تكون مرموقا، ولا أن يعرفك الناس، ولا أن يسمعوا بك. القضية أن يعرفك.